إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في المواهب الربانية من الآيات القرآنية بالفائدة العظيمة التي ذكرها في الإيمان، والتي عرف فيها الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذكر طرفا من صفات المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات المؤمنين أنهم يحكمون الله ورسوله في جميع أمورهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمؤمن أخلص دينه لله، واجتهد في الاقتداء برسول الله، ولم يقدم على قوله وحكمه قول غيره ولا حكمه، بل إذا تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعدل عنها إلى غيرها. وبحسب تحقيقه لهذين الأصلين يتحقق إيمانه ويقوى يقينه وعرفانه. ومن صفات المؤمنين أنهم متحابون، متوالون، متراحمون، متعاطفون، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، الآية. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق ازداد هذا المعنى وتأكد الإحسان إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعند مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. وعند مسلم أيضا في الصحيح من رواية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة له في عبوديته، وبالنصيحة لكتابه في تعلمه وتفهمه والعمل به والدعوة لذلك، ويدينون لله تعالى بالنصيحة لرسوله في الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، ويجتهدون أيضا بأن يدينوا لله تعالى بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ومعاونتهم على البر والتقوى وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة، كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم: إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفات المؤمنين الحميدة ومناقبهم السديدة ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، وهو يعني بالصحيح هاهنا ما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فجعل تحقيق الإيمان ووجد حلاوته بكون المحبة لله ورسوله وتقديمها على سائر المحاب، وجعل المحاب تبعا له، فيحب المرء لما قام به واتصف به من محاب الله تعالى وما من الله به من الأخلاق الفاضلة، فكلما قويت فيه ازدادت محبته له، فتكون محبة المؤمن دائرة مع محبة الله، فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاص، وتكون كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيها. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية العباس رضي الله تعالى عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: وقد تقدم قول هرقل الذي في صحيح البخاري عندما سأل أبا سفيان فأجابه أبو سفيان، ثم بعد ذلك فسر هرقل لأبي سفيان ما قد أجابه به. قال: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه: فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. والحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله وهو المعروف بحديث هرقل في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. وقد أخرج أحمد وأبو داود برواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ومن علامات المؤمنين أن الله قد شرح صدورهم للإسلام فانقادوا لشرائعه طوعا واختيارا ومحبة، قد اطمأنت لذلك نفوسهم وصاروا على بينة من أمرهم، فهم يمشون بنورهم بين الناس. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل الإيمان في القلب اتسع وانشرح. قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. ولما قال له حارثة: أصبحت مؤمنا حقا؟ قال له: وما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت النفس عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار في النار يتعاوون فيها. فقال: عبد نور الله قلبه فالزم. وهذا أخرجه البيهقي في الشعب، وضعفه الألباني. فتحقيق الإيمان علامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات في رضا رب الأرض والسماوات، والتصديق التام بالجزاء، والعمل بمقتضى هذا اليقين. وكذلك قال الحسن رضي الله عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ولهذا من أجل علامات المؤمنين أن الإيمان يصل بهم إلى حد اليقين والصديقين، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتفاع غرف الجنة وعلوها العظيم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولهذا كانت الصديقية التي أثنى بها على خواص خلقه كانت تكميل مراتب الإيمان علما وعملا ودعوة. وكما أن من تحقيق الإيمان أن تكون الأعمال الصالحة مصدقة له، فمن تحقيقه أيضا أن يكون المؤمن متنزها عن الإثم والفسوق وأنواع المعاصي الداخلة في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقول المصنف العلامة رحمه الله تعالى: وكما أن من تحقيق الإيمان أن تكون الأعمال الصالحة مصدقة له، إلى آخر قوله، معلوم أن الأعمال من مسمى الإيمان. وهذه الأعمال الصالحة كما أنها من مسمى الإيمان فإنها تكون ثمرة له، لأن الإنسان إذا آمن بالله تبارك وتعالى زاده الله هدى، وإذا جاهد في الله تبارك وتعالى هداه الله رب العالمين سبل المهتدين. فإذا أخذ بالهداية العامة رزقه الله تعالى الهداية الخاصة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهو يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا كله على خلاف ما عليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وكذلك خلافا لما عليه المرجئية الذين يرون أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فيجعلون أفجر الفاجرين كأتقى المتقين، ولا يرون أن أعمال الجوارح تدخل في هذا الإيمان العظيم. وعليه فمهما أتى الإنسان من عمل فإيمانه ثابت لا ينقص، وليس كذلك الإيمان عند أهل السنة على حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دلت على ذلك نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المشرفة. والإيمان كما مر حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الصحيحين، وهو أيضا عند أصحاب السنن، وهو الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعب الإيمان، وذكر رواية البخاري إن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد مر أن هذا الحديث من أدلة أهل السنة على أن الإيمان إنما هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نطق اللسان في قوله قول لا إله إلا الله، وذكر عمل الجوارح في قوله إماطة الأذى عن الطريق، وذكر عقد القلب في قوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، فإنه من أعمال القلوب. ومن موجبات الإيمان صرف الأموال في مصارفها الشرعية، ووضعها مواضعها، وإقامة الحدود التي حد الله ورسوله. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، إلى غير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وصف المؤمنين، وأن العبد لا يستحق حقيقة الإيمان حتى يتصف بها. وفي الجملة فكلما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، أو يا أيها الذين آمنوا اتركوا كذا، كان امتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات الإيمان وموجباته الذي لا يتم إلا بها. فبهذا ونحوه تعرف حقيقة الإيمان الذي جعله الله عنوان السعادة ومادة الفلاح وسبب الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. فنسأله تعالى إيمانا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته والإنابة إليه في كل أمر، وألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه، وجوارحنا إلى طاعته. وتأمل في دعائه رحمه الله تعالى، فإنه ذكر القلب واللسان والجوارح، فقال في الدعاء رحمه الله تعالى فنسأل الله تعالى إيمانا كاملا يهدي به قلوبنا إلى معرفته ومحبته والإنابة إليه في كل أمر. ويهدي به ألسنتنا إلى ذكره والثناء عليه وجوارحنا إلى طاعته. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ومن صفات المؤمنين الجميلة الجليلة أن الله يهديهم إلى الحق في المواطن المشتبهات، وللصواب في محال المتاهات التي لا تحتملها عقول كثير من الناس، ويزدادون إيمانا ويقينا في المواضع التي يزداد بها غيرهم ريبا وشكا. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إلى أن قال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. الآية. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآيات. فما معهم من الإيمان واليقين يهديهم إلى الحقائق وأقوم الطرائق وأرشد الأمور وأصلح الأحوال. ولهذا كان القرآن تذكرة ورحمة وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآيات. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فلما مشوا في نور إيمانهم في ظلمات الجهالات والشرور تولاهم مولاهم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله ولي المؤمنين. مشوا في نورهم يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الآية. ولما كانت تجارتهم أجل التجارات، كان ربحها النعيم المقيم في غرف الجنان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. ومن صفاتهم أن الله ينزل في قلوبهم السكينة والطمأنينة في مواضع الحرج والقلق. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكل من قام بحق أو دعا إليه أو سعى في إنكار منكر وإبطال باطل وجبت معاونته ومساعدته على ذلك. وهو داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الآية. ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي بالأسباب التي تتم بها نصرة الحق، كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة ونحوها. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر والسبب الأعظم في حصول الهداية إلى الصراط المستقيم علما وعملا. قال الله تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قد استجاب الله له هذا الدعاء ووقع الأمر. كذلك فإنه مهما تنقلت بالخلق الأحوال وأعطوا الأسباب العظيمة من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها، فلا بلغوا ولا يبلغون ما بلغه سليمان عليه السلام من الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، وتجري بأمره رخاء حيث أصاب، ومن تسخير الشياطين من كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، ومن تسهيل الأسباب التي تدرك فيها المطالب. فإن الخلق مهما بلغوا فإنهم لا يبلغون ما بلغه سليمان في ذلك. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن تسخير الطير والوحوش وتعلم منطقها مما هو من أعظم الأدلة على أن هذا أمر سماوي ليس في قدر المخلوقات استطاعته. فالخلق مهما تنقلت بهم الأحوال وأعطوا الأسباب العظيمة من التمكين في الأرض والاقتدار على مصالحها، فلا بلغوا ولا يبلغون ما بلغه سليمان عليه السلام من ذلك. وفي أمر الله تعالى لزكريا بالذكر بالعشي والإبكار بعد البشارة بيحيى عليهما السلام، وفي أمر زكريا لقومه بتسبيح الله بكرة وعشية، في هذا تنبيه على شكر الله تعالى على النعم المتجددة، لا سيما النعم التي يترتب عليها خير كثير ومصالح متعددة. وأنه ينبغي للعبد كلما أحدث الله له نعمة أحدث لذلك شكرا، وأن أفضل أنواع الشكر الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه، فالإكثار من ذلك من أفضل أنواع الشكر لله جل وعلا. وكمال العبد في تمام النعمتين، نعمة الدين ونعمة الدنيا، فبهما تحصل السعادة العاجلة والآجلة. فنعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم وبتقوى الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه، ونعمة الدنيا بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم، ويرزقه الله العفة عن القبائح، ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عونا له على عبادة ربه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد تضمن هذه الأمور الأربعة الدعاء الذي ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم رحمه الله، من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكمال العبد في تمام النعمتين نعمة الدين ونعمة الدنيا، فبهما تحصل السعادة العاجلة والآجلة. نعمة الدين بالعلم الهادي إلى الصراط المستقيم وبتقوى الله التي هي امتثال أمره واجتناب نهيه، ونعمة الدنيا بأن ينقطع العبد عن رجاء المخلوقين والافتقار إليهم، ويرزقه الله العفة عن القبائح، ثم يغنيه بالحياة الطيبة والخير الذي يكون عونا له على عبادة ربه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد تضمن هذه الأمور الأربعة الدعاء الذي ثبت في الصحيح صحيح مسلم رحمه الله برواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه، وبذل جهده في فعل المحبوب وترك المكروه، واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يحبه والحفظ مما يكرهه، فإن الله أكرم الأكرمين، ولا يخيب عبدا هذا شأنه ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة. فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه، فإنما يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها. ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها، وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله على طاعة النفس، وتضرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته، استعصم وحفظه الله وصرف عنه السوء والفحشاء، فقال عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن المتضمن للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدني المثمر للخسران الدائم، وتملق إلى الله وتضرع في صرف كيدهن واجتهادهن في فتنته، وفوض الأمر إلى ربه، وعلم أن الله إن وكله إلى نفسه ولم يصرف عنه كيدهن فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين، لأن هذا طبع النفس إلا من رحم الله. قوله تعالى: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أبطل تعالى به قول من زعم أن لله ولدا من ثلاثة أوجه، بل من أربعة. أحدها أنه قول بلا علم، ما لهم به من علم. ومن المعلوم أن القول بلا علم من أعظم المختلقات، وأن ذلك من الجهالات والضلالات، خصوصا في أعظم المسائل وأهمها، وهي مسألة التوحيد وتفرد الباري جل جلاله بالكمال وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله من أنواع النقائص المنافية لكمال الربوبية وعظمة الإلهية. فنفى عنهم العلم ونفى عنهم التقليد لأهل العلم، فلم يقولوا شيئا يعلمونه ولا اقتدوا بالعالمين، بل هم وآباؤهم في ضلال مبين. والوجه الثاني قوله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي عظمت وزادت في الشناعة إلى حد يستعجب كيف نطقوا به وكيف خرجت هذه الكلمة الشنيعة من أفواههم التي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وإنما كانت شنيعة جدا لأنها متضمنة لشتم رب العالمين وسبه، كما قال في الحديث الصحيح: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. الحديث الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. فأي شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه حاجة رب العالمين إلى اتخاذ الصاحبة والولد ومنافاة وحدانيته وتفرده بالكمال؟ الوجه الثالث قوله: إن يقولوا إلا كذبا. فسجل عليهم أن قولهم هذا هو الكذب الصراح والإفك المبين. وتأمل كيف ارتقى في إبطاله من وجه يبطله ويفسده إلى وجه آخر يزيده في إبطاله، إلى وجه ثالث لا يبقى ريب ولا شك لكل ذي بصيرة في إبطاله. فنفى العلم بوجوهه وشنع ما قالوه وعظمه، وأخبر عن مرتبته وأنه قول في أخس المراتب وأسفلها وهو الكذب والافتراء. نفى العلم بوجوهه، فلا هو أي هذا الذي قالوه لا هو بعلم أتوا به ولا هو باقتداء بالعالمين. فنفى عنهم العلم بوجوهه وشنع ما قالوه وعظمه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وأخبر عن مرتبة قولهم: إن يقولون إلا كذبا، فهو قول في أخص المراتب وأسفلها قولهم الكذب والافتراء. وأما الوجه الرابع فما يحصل به من مجموع هذه الأوجه، فإن الهيئة الاجتماعية يحصل منها أثر ودلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده، ويحصل بها من تصريح الدلالة ما يتضح به الحق وينجلي. وقوله فإن الهيئة الاجتماعية يعني الهيئة التي تكون عند اجتماع الأوجه المذكورة، لا الاجتماعية بالنسبة إلى الاجتماع الذي قالوا إن دوركايم هو الذي وضعه وأعادوا ذلك إلى ابن خلدون كما هو معلوم. فهو يريدها هنا اجتماع الوجوه، فإن الهيئة الاجتماعية يحصل منها أثر ودلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده، ويحصل بها من تصريح الدلالة ما يتضح به الحق وينجلي. وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلة، فإنه يحصل بكل دليل على انفراده علم، ثم يحصل بالدليل الآخر علم آخر، ثم يحصل باجتماعهما علم آخر، وهكذا كلما كثرت الأدلة وتعددت. وبهذا ونحوه يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ومسألة المعاد ومسألة النبوة أن من تتبع أدلتها واستقرأ براهينها فإنه يحصل له من حق اليقين ومن العلم الكامل فيها ما لا يحصل في غيرها من المسائل التي هي دونها. هذا من أجل قواعد الإيمان وأفضل العلوم النافعة وأعظم ما يقرب إلى رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. سؤال: ما هو الغيب الذي أثنى الله على المؤمنين به وأخبر عن سعادتهم وفلاحهم واستحقاقهم النعيم المقيم؟ فلعل العبد يعرفه ويتعرف محله ومواضعه فيجتهد في تحقيق الإيمان ليكون من المفلحين. فإن أكثر الناس بل أكثر المؤمنين ليس عندهم في هذا الباب إلا أمور مجملة وألفاظ غير محققة، وهذا نفعه دون نفع التنويع والتفصيل والتوضيح والتبيين بكثير كثير. فأفتونا بحسب قدرتكم واستطاعتكم، فإنا لا نطلب منكم شططا، وإلا فقد تقرر أن هذه المسألة لا يتمكن خواص الخلق من إيفاء حقها وبيان أمرها، فأفتونا مأجورين. قال رحمه الله تعالى: الجواب: وبالله أستعين وإليه أضرع في الهداية فيها وفي غيرها. الغيب هو خلاف الشهادة، ولهذا تقسم الأشياء قسمين: غيبية ومحسوسة. فالأمور المحسوسة المشاهدة لم يعلق الشارع عليها حكما من أحكام الإيمان الذي يفرق به بين أهل السعادة وغيرهم، وذلك كالسماء والأرض وما فيها من المخلوقات المشاهدة والطبائع المعلومة المعقولة. لما يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة والبراهين على ما أخبر به وأخبرت به رسله. فهذا هو القسم الأول. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا السؤال، وهو سؤال مهم، وقول السائل فيه: فإن أكثر الناس بل أكثر المؤمنين ليس عندهم في هذا الباب إلا أمور مجملة وألفاظ غير محققة، وهذا نفعه دون نفع التنويع والتفصيل والتوضيح والتبيين بكثير كثير. هذا الذي ذكره السائل في هذا السؤال مما يجده كل أحد لا يحقق الأمور العلمية تحقيقا علميا دقيقا، ويكتفي من ذلك بالأمور المجملة والألفاظ غير المحققة كما هو في نص السؤال. قال المصنف رحمه الله تعالى: الجواب: وبالله أستعين وإليه أضرع في الهداية فيها وفي غيرها. الغيب هو خلاف الشهادة، ولهذا تقسم الأشياء قسمين: غيبية ومحسوسة. فالأمور المحسوسة المشاهدة لم يعلق الشارع عليها حكما من أحكام الإيمان الذي يفرق به بين أهل السعادة وغيرهم، وذلك كالسماء والأرض وما فيها من المخلوقات المشاهدة والطبائع المعلومة المعقولة. إنما يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة والبراهين على ما أخبر به وأخبرت به رسله. القسم الثاني، وهو الغيب الذي أمر بالإيمان به ومدح المؤمنين به في غير موضع من كتابه. ضابط هذا القسم أنه كل ما أخبر الله به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى تصديقه والإيمان به، وذلك أنواع كثيرة، أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها ما أخبر به في كتبه وأخبرت به رسله من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ونعوته الجليلة الجميلة وأفعاله الحميدة. وفي الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جدا بحسب الحاجة إليه، فإنه لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها ومليكها الذي لا غنى لها عنه طرفة عين، ولا صلاح لها ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته. وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك كان أعظم إيمانا بالغيب واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته. وموضع هذا تدبر أسمائه الحسنى التي وصف وسمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسله، فيتأملها العبد اسما اسما ويعرف معنى ذلك، وأن له تعالى من ذلك الاسم أكمله وأعظمه، أن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى، ويعرف أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس عنه. ولما كان هذا النوع هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أي ضبط ألفاظها وأحصى معانيها وتعقلها في قلبه وتعبد الله بها وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين. هذا معنى الإحصاء الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ضبط ألفاظها وأحصى معانيها وتعقلها في قلبه وتعبد الله بها وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين. فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه، ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده وأولاها بالإيثار وأحقها بالتحقيق، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الأنصاري عن سبب ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أحد في صلاته، فقال: لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. والحديث متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنه. فثبت أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعاني الجليلة والتفهم في معانيها من أسباب دخول الجنة. وطريق ذلك أن يجمع العبد الأسماء الحسنى الواردة في القرآن، وهي قريب من 80 اسما، وفي السنة زيادة على ذلك، أن يجمعها ويتدبرها ويعطي كل اسم منها عموم ذلك المعنى وكماله وأكمله. فإذا تدبر اسم الله عرف أن الله تعالى له جميع معاني الإلهية، وهي كمال الصفات والانفراد بها وعدم الشريك في الأفعال، لأن المألوه إنما يؤله لما قام به من صفات الكمال فيحب ويخضع له لأجلها. والباري جل جلاله لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه، أو يؤله ويعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره، فيجلب النفع لمن عبده ويدفع عنه الضرر. ومن المعلوم أن الله تعالى هو المالك لذلك كله، وأن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه، وأناب إليه في كل أموره، وقطع الالتفات إلى غيره من المخلوقين ممن ليس له من نفسه كمال ولا له فعال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأعطانا مثالا في التدبر باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الاسم العظيم الأعظم، اسم الله. قال: ويتدبر مثلا اسم العليم، فيعلم أن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالى، فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة أزلا وأبدا، ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها، غيبها وشهادتها، ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون، ويعلم تعالى الواجبات والمستحيلات والجائزات، ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفل كما يعلم ما فوق السماوات العلى، ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء المملكة، فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات، ولا يعرض تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان، ويتلو على هذه الآيات المقررة له كقوله في غير موضع: إن الله بكل شيء عليم، عليم بذات الصدور، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وغير ذلك من النصوص الكثيرة على هذا المعنى. فإن تدبر بعض ذلك بصره الله سبحانه وتعالى وعلمه، لأن تدبر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفة بإحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته وجليل قدره، أنه الرب العظيم المالك الكريم، وكذلك يتدبر اسمه الرحمن، وأنه تعالى واسع الرحمة، له كمال الرحمة، ورحمته قد ملأت العالم العلوي والسفلي وجميع المخلوقات وشملت الدنيا والآخرة، ويتدبر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، الآيات: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعها، التي هي نفحة وأثر من آثار رحمة الله. لهذا قال تعالى في آخرها: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ثم تدبر سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى، فكل ما فيها من ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحيم الرحمن. ولهذا اختتمها في ذكر ما أعده الله تعالى للطائعين في الجنة من النعيم المقيم الكامل الذي هو أثر من رحمته تعالى. ولهذا يسمي الله الجنة الرحمة لقوله: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فسمى الجنة الرحمة. وفي الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال: وهو أرحم الراحمين. وفي الحديث الذي في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي الجملة: فالله خلق الخلق برحمته، وأرسل إليهم الرسل برحمته، وأمرهم ونهاهم، وشرع لهم الشرائع برحمته، وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة والباطنة برحمته، ودبرهم أنواع التدبير، وصرفهم بأنواع التصريف برحمته، وملأ الدنيا والآخرة من رحمته. فلا طابت الأمور، ولا تيسرت الأشياء، ولا حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته، ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلى. وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهكذا يتدبر العبد صفات ربه وآثارها وأحكامها حتى ينصبغ قلبه بمعرفته، ويستنير فؤاده، ويمتلئ من عظمة خالقه وشواهد صفاته. ولنقتصر على هذا التنبيه اللطيف على هذه الأسماء الثلاثة ليحتذى في باقيها على هذا الحد، يعني اسم الله، وكذلك اسم العليم، وكذلك اسم الرحمن. وقد أعطانا نموذجا تطبيقيا لكي نحتذي به في معرفة معاني أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال الإمام العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ويتدبر مثلا آية الكرسي، وأول سورة آل عمران، وأول سورة الحديد وغافر، ويتدبر آخر سورة الحشر وسورة الإخلاص ونحوها من الآيات المشتملة على هذا العلم العظيم، وما يتأيد بها من الأحاديث النبوية، ينال حظاً جزيلاً من الإيمان بالغيب، وليكون من الذين يخشون ربهم بالغيب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم الله على وجه الإجمال والتفصيل لأشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم، وكذلك الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله هداية للعباد على ما اجتباهم برسالته. ولهذا سمى الله الوحي الذي أنزله على رسوله غيبا، فقال: وما هو على الغيب بضنين. ويذكر تعالى من أدلة رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإخبار بوقائع الأنبياء المتقدمين وما جرى لهم، فيقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. الآيات وما أشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بهذه الغيوب. فتمام الإيمان بالغيب أن يؤمن العبد بجميع رسل الله ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم ما يحقق به هذا الأمر، وكذلك يؤمن بجميع الكتب خصوصا هذا القرآن العظيم الذي كلف العبد بالإيمان به إجمالا وتفصيلا. وكيفية الإيمان على وجه الإجمال والتفصيل أن يؤمن ويصدق بأنه كلام الله أنزله مع جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي المبين لينذر الخلق ويهدي إلى الحق في جميع المطالب. فيلتزم العبد التزاما لا تردد فيه تصديق إخباراته كلها وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه، ثم يحقق هذا الأصل بتفاصيله فيتفهم ما دلت عليه أخباره ويجعلها عقيدة لقلبه راسخة لا تزلزلها الشبه ولا تغيرها العوارض، ويجتهد في كل ما أمر به من أعمال القلوب والجوارح أن يقوم به على وجه الكمال والتكميل علما وعملا وحالا، وما لا يقدر عليه ينوي فعله لو قدر عليه. وكذلك النواهي يأخذ نفسه في كل ما نهي عنه ألا يقربه ولا يحوم حوله امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. فبحسب قيام العبد بهذا يكون إيمانه بالغيب فمستقل ومستكثر ومتوسط، ويدخل في هذا النوع الإيمان بإخباره بما كان من الأمور الماضية وما يكون من الأمور المستقبل. ومن أنواع الإيمان بالغيب، ولا تنسى أنه يجيب عن السؤال الذي سئله والذي نص عليه فيما يتعلق بالإيمان بالغيب، فهذا كله في الإجابة عن ذلك السؤال. ومن أنواع الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وبما وعد الله العباد من الجزاء، فدخل في هذا الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأحواله، ومن صفات يوم القيامة وأهواله، ومن صفات النار وأهلها وما أعد الله لهم فيها، ومن صفات الجنة وأهلها وما أعد الله فيها لأهلها، فيفهمها فهما صحيحا مأخوذا من الكتاب ودلالته البينة ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرة. فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب وفهمها على وجهها يكون إيمان العبد بالغيب. وإذا استقر الإيمان بالوعد والوعيد في قلب العبد وحصل فيه من ذلك تفاصيل كثيرة أوجب له الرغبة في عمل ما يقربه إلى ثواب الله، والرهبة من الأسباب الموجبة للإهانة. وعلم أن الله تعالى قائم على كل نفس بما عملت من خير وشر، وأنه واسع الفضل كامل العدل. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إن الله لا يخلف الميعاد. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة الكرام الذين جعلهم الله عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنه تعالى جعلهم يدبرون بأمره وإذنه أمور الدنيا والآخرة، وهم أكثر جنود الله، وهم رسله في أحكامه الدينية وأحكامه القدرية، وأن الله جعل للعبد منهم معقبات يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه أعماله، أي يحصونها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولهم صفات وأفعال مذكورة في الكتاب والسنة، لا يتم الإيمان بالغيب إلا بالإيمان بها. فرجع الإيمان بالغيب إلى أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على هذا الوجه الذي ذكرنا، والأصل الذي نبهنا أدنى تنبيه عليه، فمن حقق الإيمان بذلك كله كان من المؤمنين بالغيب حقيقة المتقين المفلحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. فبهذا أجاب المصنف العلامة رحمه الله تعالى عن ذلك السؤال المتعلق بالغيب. قال رحمه الله: فائدة، ما هو الخشوع الذي أمر الله به ومدح أهله وذم من قسى قلبه فلم يخشع؟ فما حقيقة ذلك وما علامته ودلالته؟ قال رحمه الله تعالى: قلت: قد مدح الله الخشوع عموما في جميع الأوقات والحالات والعبادات، مثل قوله تعالى: والخاشعين والخاشعات، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومدح الخشوع خصوصا في الصلاة مثل قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخشوع القلب عنوان الإيمان وعلامة السعادة، كما أن قسوته وعدم خشوعه عنوان الشقاوة. فالخشوع انكسار القلب وذله بين يدي رب، وأن يبقى هذا الخشوع مستصحبا مع العبد في جميع أوقاته، إن غفل رجع إليه، وإن مرح عاد إليه، وإن شرع في تعبد وقربة من القربات خضع فيها وقام بالأدب الذي هو أثر الخشوع، خصوصا في أم العبادات والجامعة بين أنواع التعبدات القلبية والبدنية وأقوال اللسان وهي الصلاة، فإنه يقوم فيها مراعيا للمراقبة. ومرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يره فإنه يراه، فيجهد نفسه على التحقق بهذه العبودية الكاملة، فيحضر قلبه فيناجي ربه بقلبه قبل لسانه، ويستحضر ما يقوله ويفعله فتسكن حركاته ويقل عبثه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو يعبث بلحيته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا موضوع مكذوب، كما قال الألباني رحمه الله في الإرواء، وقد حكم عليه بذلك غيره رحمهم الله جميعا. وبهذا يعرف أن من أعظم علامات الخشوع سكون الجوارح والتأدب في الخدمة الذي هو أثر سكون القلب. ولهذا وصف الله عباده الذين أضافهم إلى رحمته في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والمراد خاضعين متواضعين. ومن أمارات هذا الخشوع أن يطمئن القلب بذكر الله ويخشع ويخضع للحق الذي أنزله الله، فيعتقد ما دل عليه من الحق، ويرغب فيما دعا إليه من الخير، ويرهب عما حذر منه من الشر، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الخاشعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.